إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، ورد في الأثر: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. والشعر لون من ألوان الدعوة إلى الله عز وجل، ولا سيما إذا كان ممن دائما يهتم بهذه القضايا الإسلامية ويحمل هموم العالم الإسلامي، فهو لون مهم وجانب عظيم يؤدي دورا كبيرا. والمتأمل في حال العصر الإسلامي في القديم والحديث يجد أثر هذا اللون من الأدب الذي له أثره الكبير على النفوس وعلى الدعوة الإسلامية. ولدينا الدكتور عبد الرحمن العشماوي، جزاه الله خيرا، عرفناه منذ سنين الدراسة وهو يهتم بهذا الجانب ويسخر في الدعوة إلى الله عز وجل ومعالجة القضايا الإسلامية، ودائما يهتم بهذه الأشياء وهو معروف لدى الجميع، فنشكره وجزاه الله خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأهلا وسهلا به، وأهلا وسهلا بكم أيها الضيوف الأحباب الذين تشجعوننا على كل عمل خير في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وخير ما يبدأ به آيات بينات يتلوها الطالب خالد السرى، فيتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وأن نجعل همنا في هذه الأيام أن نركز في الدعاء لإخواننا في أفغانستان، فإنهم بالرغم من أنهم قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه ما يزالون بأمس الحاجة إلى دعاء إخوانهم المسلمين في كل مكان أن يكفيهم شر التآمر الدولي الذي يبدأ رحلته المشؤومة من الغرب وينتهي إلى عالمنا الإسلامي عند كثير من الدول الإسلامية التي تتبع سنن أسيادها في الغرب. فنرجو أن تركزوا في الدعاء أيها الأحبة، لأن القضية بالرغم مما حصل ولله الحمد من الانتصار العظيم الذي أثلج صدورنا ما تزال بحاجة إلى جد ومثابرة، وما تزال الفتنة قائمة من أعداء الله. وتأكدوا أن الغرب الكافر، الغرب الذي تتلخص مواقفه كيفما اتجهت وتعددت في شيء واحد، ألا وهو العداوة الحقيقية لهذا الدين، وذلك ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به. مهما تعددت الاتجاهات فستكون الحرب في الأخير هي الحرب بين الكفر والإسلام. هذه وصية أرجو أن تؤخذ بعين الاعتبار أيها الأحبة. أما ما تسمعون في وسائل الإعلام العالمية ووكالات الأنباء، فيعلم الله من خلال متابعة دقيقة لما يجري هناك أن أكثر ما يقال في هذه الوسائل إنما هو تسجيل وكذب وتزييف، وهو في الحقيقة حرب نفسية للمسلمين في كل مكان. اليوم في صباح اليوم كان أحد الشباب يقول لي اليوم القتال ما يزال يجري بين أحمد شاه مسعود وبين حكمة سيار. قلت من أين استقيت هذا الخبر؟ قال من مراسل من لندن، من مراسلها في كابل، مراسل لندن في كابل كريست، نصراني حاقد على الإسلام. قلت له سبحان الله، أتصدق حاقدا على الإسلام نصرانيا فيما يجري؟ منذ أن دخل الحزب الإسلامي ومعه قواد الميدانيون من الأحزاب الأخرى كابل لم تنطلق رصاصة واحدة بين المجاهدين، وإنما هي بين الميليشيات الحكومية وبين الحزب الإسلامي الذي دخل إلى كابل. فأريد من الإخوة أن تكون ثقتهم أكبر وأن يكون دعاؤهم أكثر تركيزا، وليعلموا أن أعداء الحق يكيدون له في كل زمان ومكان. وبهذه المناسبة، في زمن أصبحنا نسمع فيه يوميا دعوات التعايش، النظام العالمي الجديد، السلام العالمي، هذه الدعاوى الكاذبة، سلام لا وربك بل حروب يسميها العدو لنا سلاما. في هذا الوقت بالذات يسعدني أن أبدأ بمقطوعة شعرية عنوانها رسالة من مسلم مجاهد. هبت رياحي فاغتنمت رياحي وحملت في درب الجهاد سلاحي، وهربت من دنيا اللذائذ غايتي نيل الشهادة أو بلوغ طماحي. يا من يحرم أو يحلل بالهوى مهلا فما الإظلام كالإصباح. إن كان تحليل الحرام جريمة فجريمة تحريم كل مباح. لا تسلني عن ظلام دامس، سلني إذا ما شئت عن مصباح. لا تسلني عن مصاعب رحلتي، سل عن ثبات مبادئي وكفاحي. لا تسل عن قفل بابي، إنما سلني إذا ما شئت عن مفتاحي. سلني عن الرشاش يلقي خطبة قد ميزتها لهجة الإيضاح، سلي عن الرشاش يلقي خطبة، قد ميزتها لهجة الإفصاح، سلني عن الموت اللذيذ لقيته في موكب التكبير بالأفراح، سلني عن البدر المغرد وجهه نورا، وسلني عن خيوط صباحي، دع ما رووا عن جور ظلم أمية واذكر ثبات عقيدة ابن رباح. أنا مسلم يسعى إلى نشر الهدى ويلين ظهر الأرض للفلاح، ويصد جيش الوهم عن أذهانكم، ويطوع الأمواج للملاح. أنا مسلم قد جئت أحمل مشعلي وأبث فيكم حكمتي وصلاحي، سأزيح عنكم كل ظلم غاشم وأبث فيكم رحمتي وسماحي، سأمد ظل الحق في أوطانكم وأضمكم بالحب تحت جناحي، سألقن الأعداء درس بطولة أمحو به آثار كل إباح، سأطهر الطرقات من أشواكهم ولسوف أزرعها بنبت أقاحي، ولسوف أقطع كل نبتة حنظل غرسوا وأغرس شكلة التفاح، ولسوف أغرس حول أرض إبائكم نخلا وأبدأ رحلة استصلاح. لا تقلقوا، أنا لست داعي فتنة كلا، ولست مناصر السفاح، أنا صاحب التبشير بالإيمان في عصر الضياع وعالم الأشباح، طلقت تطليق الثلاث رغائبي وكتبت للعلياء عقد نكاحي. وهي رسالة من كل مجاهد إلى عالم اليوم. بما أننا في ثانوية موسى بن نصير لتحفيظ القرآن، فإنني أوجه قصيدة إلى قارئ القرآن. اسم المدرسة صحيح أخوان؟ ليست مدرسة تحفيظ، ثانوية عادية. طيب إن شاء الله تحفيظ القرآن كلنا. عموما في قصيدة أنا بعثت بها إلى قارئ القرآن ذات يوم، ليست تحفيظ القرآن يا شيخ محمد، هي لتحفيظه إن شاء الله وتحفيظ معانيه. يا قارئ القرآن، إبحار في نهر الضياء، وقفت حروفي عند باب نشيدي، والشوق يركض في مجال وريدي، والريشة الخضراء تهتف في يدي، هيا ابدئي يا ريشتي وأعيدي، هيا اركضي عبر السطور وغسلي بالحب وجه خيالي الموؤود، هيا اكتبي إن الحروف مشوقة، هيا اشربي من منبع التوحيد، يا ريشة القلم الأصيل تدفقي نهرا من الشعر الأصيل وزيدي، هذه ينابيع الكتاب تدفقت تجري بنور في الحياة جديد، هذه هي الأمجاد تكمل حملها فاستبشري بسلامة المولود، يا ريشة القلم الأصيل تدفقي نهرا من الشعر الأصيل وزيدي، قولي معي للقارئ الفذ الذي يتلو فيشعرني بعز وجودي، يتلو فيفتح ألف باب للتقى ويفك عن نفسي أشد قيودي، يا قارئ القرآن داو قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد، اقرأ فأمتنا ترقع ثوبها بالوهم تخفض رأسها ليهودي، اقرأ فأمتنا تعيش على الربا تنسى عقاب الخالق المعبود. اقرأ لينجلي الظلام عن الربا وليسمع الغافي زواجر هودي. اقرأ لينجلي القسام عن الذي أمسى أسير تخاذل وصدود. اقرأ ليرجع من بني الإسلام من أصغى مسامعه إلى التلمود. اقرأ لعل الله يوقظ غافلا من قومنا ويلين قلب عنيد. اقرأ ليرجع ظالم عن ظلمه ويقر بالإيمان كل جحود. اقرأ ليسكت مطرب مترنح قتل الحياء على رنين العود. ذبحوا مشاعرنا بكل قصيدة مسكونة بخيال كل بليد. إبليس باركهم وسار أمامهم متباهيا بلوائه المعقود. اقرأ ليهدأ قلب كل مروع من قومنا وفؤاد كل شريد. اقرأ ليسمع كل من في سمعه وقر من الأقصى إلى مدريد. اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود. اقرأ ليخرج جيلنا الحر الذي يبني جوانب صرحنا المهدود. بالدين بالقرآن لا بثقافة غربية أو مبدأ مردود. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. كم قارئ في الناس يحمد ذكره ويكون عند الله غير حميد. كم فارس في الحرب نال شهادة ويكون عند الله غير شهيد. كم عالم في الناس سدد رأيه ويكون عند الله غير سديد. يا قارئ القرآن لا تركن إلى مدح العباد ومنطق التمجيد. قل للذين تنكبوا درب الهدى جهرا ولم يستمسكوا بعهود. قل للطغاة ومن مشى في ركبهم من طامع ومنافق ومريد. إن الذي منع الحرام هو الذي شرع الحلال لنا وكل مفيد. هذا هو القرآن دستور الهدى فيه الصلاح لطارف وتليد. قرآننا جسر النجاة لنا بما يحييه من وعد لنا ووعيد. أفتؤمنون ببعضه وببعضه تتهاونون أذاك فعل رشيد. كثيرا ما تحاول الرمال أن تعطي لنفسها صفة الجبال. لحظة كتبت فيها مقطوعة قصيرة عنوانها تلال الرمال. يا تلالا تجر ثوب الرمال لا تتوقي إلى أعالي الجبال. أنت لم تخلقي للثل نجوم وسحاب ولا لشد الحبال. إنما أنت للرمال ملاذ حين تحبو وموطئ للجمال. أنت في قبة الرياح أداة ودليلي دوارس الأطلال. تطمسين الخطى فكم من شريد تاه حتى انتهى إلى شر حالي. أنت للقيض مجمر يتلظى لهبا في أصابع الرحال أنت في رحلة الشتاء صفيع يلبس الراحلين ثوب الخبال يا تلال الرمال لست جبالا فقفي واقنعي بوصف التلال واعلمي أن في الرجال إذا ما جربوا مدعين وصف الرجال. حقيقة كثيرا ما يتعرض الإنسان لتساؤلات، وكنت في رمضان مع أحد مع مجموعة من الشباب، فكان أحدهم يسأل لماذا لا يضحك شعرك، وكان يقولها مازحا ولكنها ولدت عندي قصيدة عنوانها أيضحك الشعر. ما لي أراك بثوب الصمت تلتفع، أما رأيت بغاث القوم ما صنعوا، أما رأيت الأفاعي وهي زاحفة وبين أنيابها للسم منتقع، أما رأيت دعاة الزيف كيف مضوا وكيف طاروا وفي أوهامهم وقعوا، وكيف مدوا إلى الباغي أياديهم واستأمنوه على الأوطان واتبعوا، وكيف صاغوا من الإسلام أنظمة على هواهم وشدوا عنه وابتدعوا، أما رأيت الذين استغربوا ورعوا حقوق أسيادهم في الغرب واندفعوا، إذا رأوا قومهم جروا مآزرهم كبرا وإن واجهوا أعداءنا خضعوا، إذا تحدث تجار الهوى منحوا وإن تحدث أرباب الهدى قمعوا. يا من يسائلني عن حال أمتنا ألست تبصر هذا الحال يا لكع، سألت قبلك موج البحر فاندفعت أسماكه فتداعى نحوها البجع، فلا تسلي عن الشطآن كيف غدت كأنها هامة قد نالها صلع، تراك تجهل ما يجري ألست ترى نار الأكاذيب في الإعلام تندلع، أجيبك الآن والأحداث تشهد لي والراحلون إلى الأوهام ما رجعوا، تمزقت حين لاح الفجر أقنعة وبان أسلوب بعض الساسة البشع، يا من يردد في سمعي ملامته وبارق الحب في عينيه يلتمع، مهلا فإني أرى في الأفق دائرة فيها جميع معاني الحزن تجتمع، من حولها ليل علمانية خمدت فيه النجوم وثار الخوف والفزع، وحولها الناس قد ماج الطريق بهم فخادع غيره فيها ومنخدع، مهلا فإني أرى الدنيا معلقة في حائط قد بناه البغي والطمع، كأن أفئدة الباغين قد نحتت من الصخور، فلا عطف ولا ورع، فكيف ألجم أفواه الحروف إذا رأيت أشجارنا الخضراء تقتلع، وكيف أقوى على إخماد قافيتي إذا رأيت جدار الحق ينصدع، يا من يعاتبني إني أشد يدي، وأن حرفي من الآلام ينفزع، حاولت أن أضحك الشعر الأصيل فلم يضحك وكاد يجافيني وينقطع، أيضحك الشعر في عصر زلازله تمد للناس كفيها وتبتلع، أيضحك الشعر والأقصى يراسله بالحزن والحفرة السوداء تتسع، أيضحك الشعر والأفغان ترشقهم سهام قوم أمام المعتدي ركعوا،
أيضحك الشعر والغارات كاسحة ووجه لبناننا بالحزن ممتقع وعين كشمير ما زالت تحدثنا بالدمع تشربه الأشلاء والمزع والسلم في لهوات القوم أغنية مخلوقة صاغها التضليل والجشع دعني أنادي الذي للوهم دائرة في عقله ربما يخشى ويرتدع يا كاهن الحي إنما نزال على وعي وإن طبل الكهان أو سجعوا ترى بصائرنا الدنيا ونعرفها فما تضللنا الشارات والودع دعني أحرك بني قومي فقد قعدوا وفي مراتع تجار الهوى رتعوا يا قوم يا قوم يا قوم إني أرى الأحداث قادمة بالنار يشعلها قوم بها انتفعوا إني لأسمع أبواقا مضللة تنمق القول إفسادا وتخترعوا هذه سفينتكم يا قوم يخرقها أوباشكم وهدير الموج مرتفع لا تسألوني عن الأرض التي عمروا لا تسألوني عن الألغام كم زرعوا لا تسألوني عن المال الذي بذلوا لكن سلوني عن المال الذي جمعوا سلوا السجون التي ضاقت بما شهدت للموت فيها مزارات ومنتجع شيئان يفسد أمر الناس عندهما زيغ القلوب عن الإيمان والشبع يا من هجعتم أفيقوا فالعدو على أبوابكم ودعاة الشر ما هجعوا البحر يحلف أيمان الهلاك فهل سمعتم البحر إن القوم قد سمعوا أفكار أعدائكم يا قوم ساقطة لكن ساستهم في عرضها برعوا متى سحابة هذا الوهم ترحل عن أجوائكم وعن الأهداب تنقشعوا إذا تمزق ثوب الوعي في بلد فلن تعيد إليه القوة الرقع يا من يعاتبني ما زلت تحملني على المضي فلا يأس ولا جزع كأنني بأباس الطين قد بدأوا سباقهم في دروب المجد واقترعوا صانوا عقيدتهم عما يكدرها فما تراودها الأهواء والبدع أقصر عتابك يا هذا فإن رؤى فجري تلوح وقلب الليل ينخلع إسلامنا في مدار الشمس موقعه وكل نهج سوى الإسلام مصطنع
الشيخ محمد ترى أفرطتموني في هذا المكان لا أعرف عن الطريقة التي ينظم بها اللقاء يعني هل نستمر في إلقاء قصائد أو في اقتراحات من الإخوان يعني هل نستمر في إلقاء قصائد أو في اقتراحات من الإخوان هنا مقطوعة مفاصلة ثم بعد ذلك سألقي مقطوعة أخرى أو قصيدة ثم ننتقل إلى موضوع الأسئلة كما أخبرني الأستاذ محمد أقرأ عليكم المقطوعة هذه مقطوعة عنوانها مفاصلة إلى دعاة الباطل وضحايا الهوى في كل مكان وزمان حقيقة أيها الأحبة في هذا الوقت بالذات والمفاصلة بين أهل الباطل وأهل الحق يجب أن تكون في كل وقت لكن في هذا الوقت يجب أن تكون المفاصلة واضحة وفي الفترة الأخيرة تمايزت الأمور إما أن تكون في صف أهل الحق وإما أن تكون في صف أهل الباطل مسألة ما عاد فيها خيار فأقول مخاطبا أهل الباطل ودعاته أشعلوا نيرانكم واحترقوا منكم الليل ومنا الفلق
لكم الليل الذي لا ينجلي ولنا الفجر الذي ينبثق، لكم الماء الذي في حفرة ولنا البحر الذي يصطفق، لكم القانون في حيرته ولنا الشرع الحكيم الأوثق، لكم الشك الذي يقتلكم ولنا نحن اليقين الأعمق، لكم القدوة في من كذبوا ولنا القدوة في من صدقوا، لكم البيرق في أوهامكم ولنا في الصالحات البيرق، يا بني جلدتنا لا تغلقوا ذهنكم فالخاسر المنغلق، افتحوا أبوابكم واستشرفوا روضة الحق هنا واستنشقوا، هذه الروضة فيها عبق من زهور الخير نعم العبق، فارحلوا عن شاطئ الذل الذي ما رسى فيه لحق زورق، واستقوا الحكمة من قرآنكم إنما الخسران ألا تستقوا، يا دعاة الشر ليل حالك في حناياكم وفيكم نزق، حسد يطحنكم يأكلكم ولكم في كل بغي نفقوا، العصابات لكم غادرة ولنا في كل خير سيلقوا، يا دعاة الشر يا من برموا بدعاة الخير، يا من سرقوا يا دعاة الشر هذا دربكم يحرف الخطوة فيه الزلق، قولنا عن قولكم مختلف فلكل قول ما يعتنق، بيننا القرآن نلقى بعضنا عنده أو عنده نفترق.
جزا الله دكتور عبد الرحمن خير الجزاء على ما قدم، وأرى هنا أسئلة كثيرة من الأخوة والأحباب يسألون عن الجديد من جهة وعن بعض القصائد معينة من جهة أخرى، يقول أحدهم قد بلغنا أنك كتبت قصيدة بعنوان فتحت كابل، أما أنا أوانها الآن، حفظك الله بطاعته.
يا أخي أنا كتبت قصيدة ما في شكل جديدة، بس أنه كنت ألقيتها البارح في أمسية، لكن ما دامت طلبت، والمشكلة هؤلاء الجماعة الحقيقة يصبحون التكرار جماعة أصحاب التسجيلات، لكن ما دامت طلبت أنا ألقيها. سميت القصيدة هزم الظلام، عن ما جرى في أفغانستان، لعلكم تلاحظون الأوراق ما تزال متشابكة عندي لأنني البارح أنا كنت في أمسية. أيوة، أقول فيها عنوان القصيدة هزم الظلام، كتبت في اليوم 18 من هذا الشهر شوال من عام 12400 للهجرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم النصر الذي حصل في أفغانستان على خير، وأن ينصر الحق وأهله في كل مكان، وأن يوحد صف إخواننا المجاهدين هناك. هزم الظلام فلا مناص ولا مفر، الحق أكبر من مؤامرة البشر، هزم الظلام فيا قصائد رقصي بروائع الألحان، أغصان الشجر هزم الظلام فيا حروف تأملي ما سوف تخبرنا به شفة السحر، وتأملي بحر الضلال وموجه، وتأملي طوفانه لما انحسر، يا نهر جيحون الحبيب أما ترى كيف استدار الدهر نحوك واستقر، أو ما ترى غرس البطولة قد غدا شجرا وواصل في خصوبته السفر، أو ما ترى الشطآن تغسل وجهها وتذيب في عينيك أشباح الكدر، يا نهر جيحون الحبيب أعرتمي سمع المشوق إلى قصائدي الغرر
فقد انتشى وجدان شعري بعدما ذاق اللهيب وفي لظى ألم صهر قلمي يكاد يطير بين أناملي فرحا وروض الشعر في دمي الدهر دعني أفصل في حديث مشاعري ما عاد يقنعني الحديث المختصر يا قوم دعني أخاطب كل من مدوا يدا للمعتدين ومن لمبدأنا احتقر يا قوم إن الحق أبلج واضح فعلام ثم علام ينخدع البصر أوما سمعتم منطق الفجر الذي يلقي عليكم خطبة النور الأغر يا ليل أمتنا الطويل كم اشتكت فيك العيون الباكيات من السهر ولكم تطاول فيك جرح يتيمة باتت محطمة وقلبك من حجر وكم اشتكت فيك النجوم ونالها من سطوة الظلماء ما نال القمر ها أنت تهزم حين ردد فجرنا لحن الضياء وفي روابينا ظهر يا إخوة الإسلام في أفغاننا لا ترتضوا بعد الصعود المنحدر إن الخلافة إذا سرى في أمة أغرى بها الأعداء أركبها الخطر يا من غرستم في الذرى خطواتكم وعلى دروب المجد كان لكم أثر سيروا على درب الشموخ وسافروا في موكب التقوى إلى قمم الظفر خبر انتصاركم العظيم أذاقني طعم السعادة يا رعى الله الخبر إني أقول وأحرفي مخضرة تزهو بها في ساحة الشعر الصور كابول قد جاءت كتائب جلدنا زمرا من الأبطال تتلوها زمر من كل مقبوض اليدين عن الخنا والرجس مبسوط الأنامل بالدرر من كل مجبول الفؤاد على التقى ولسانه رطب بترسيل السور ساحاتك الخضراء قد صارت لنا جسرا يجنبنا التساقط في الحفر يا ليت للشهداء فيها رجعة ليشاركوا إخوانهم جني الثمر ليروا ذيول الغرب كيف تساقطوا وليبصروا غيث الهدى لما انهمر زاغت عيون المرجفين فجيشهم في كل ميدان تراجع واندحر شهداءنا هذه غراس إبائكم تنمو تسر بحسن طلعتها النظر روت دماؤكم الثرى فنما بها شجر الإباء ومسك عزتنا انتشر قولوا معي للقدس وهو مروع في قلبه النيران تقذف بالشرر يا قدس ليلك لم يطول فللعدا في أرضك الشماء يوم منتظر يوم تمد الشمس فيه يمينها بالنور تغسل عن مشاعرنا الضجر فتح الجهاد لنا الطريق فلا تخف إنا نرى غيما وننتظر المطر يا ربي بلغ روح كل مجاهد نال الشهادة أن حزبه منتصر كتب الجهاد حكاية المجد التي كادت تموت أمام قاعة مؤتمر
هنا أسئلة كثيرة حول طلبات متعددة
ويعني في بعض الأسئلة يشير إلى بعض القصائد يعني في كم سؤال رأيتها تلح على سؤال هل كتبت شيئا في الجزائر في موضوع الجزائر والحقيقة أنا كتبت وألقيت البارحة قصيدة الإخوان سجلوها ولكن كان هنالك قصيدة أخرى مرافقة لتلك القصيدة عنوان القصيدة عندما تشرق الشمس بعد أن هزمت الديمقراطية العالمية وانكشفت أمام الناس بما جرى في الجزائر من محاربة حركة الإنقاذ والاتجاه الإسلامي هناك والقصيدة التي كنت أريد أن ألقيها البارحة هي قصيدة كتبتها وقفة على جامع الزيتونة، لأن مآسي المسلمين أيها الأحبة كثيرة كما تعلمون. وقد وردت أسئلة هنا تقول نحن الآن نشعر بمشاعر الفرح لما جرى في أفغانستان وبمشاعر الألم لما يجري في يوغوسلافيا، وكلام الأخ صحيح، تعددت يا بني قومي مصائبنا فأقفلت بابنا المفتوح إقفالا، كنا نعالج جرحا واحدا فغدت جراحنا اليوم ألوانا وأشكالا. فالجراح كثيرة والحقيقة، لكن المسلم الذي يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ينصر الحق يصبر ويحتسب ويتألم لأحوال المسلمين ويشارك ويساهم مع إخوانه بما يستطيع، إما بنفسه أو بماله أو على الأقل بدعائه المستمر. وكل مسلم مطالب أن يدعو بإلحاح يوميا أن ينصر الله إخوانه المسلمين في كل مكان، وإلا الحقيقة أوضاع المسلمين تسوء يوما بعد يوم في كثير من أنحاء العالم. وهذا أكبر دليل أيها الإخوان على ما سبق أن ذكرت من أنها حرب بين الكفر وبين الإسلام. يوغوسلافيا كانت دولة موحدة كما تعلمون، وكانوا كلهم في ظل الشيوعية لا خلاف بينهم. لما تمايزت الأمور وأصبحت القضية قضية إسلام وكفر، بدأ كشر النصارى عن أنيابهم وبدأوا يقتلون إخواننا المسلمين في يوغوسلافيا، ويقال ذلك عن أمور كثيرة في الفلبين في غيرها من بلاد العالم. والجرح الذي نتحدث عنه في أي بلد من بلاد المسلمين يعني البلد الآخر. من البلاد التي لا يتحدث عنها الناس كثيرا لأن مشكلاتها لا تظهر على السطح، ولأن الإعلام لا يخدمها العالمي كما تعلمون. الإعلام العالمي كما تعلمون له مواقف معينة، حتى أنه وردت بعض الأسئلة مؤسفة جدا والله يا أخوان، ألا نجد في الغالب صحيفة أو وكالة عالمية تشبع نهم المسلم إلى أخبار المسلمين الحقيقية. الناس هذه الأيام يعيشون في اضطراب عجيب من تتبعهم للإذاعات، وما هي الإذاعات؟ ومن الذين أنشأوا تلك الإذاعات؟ وأين توجد؟ إذاعات كلها إذاعات كفر وإذاعات معادية للإسلام، ولهذا الناس يعيشون الحقيقة مأساة كبيرة. فتش صحف المسلمين جميعا الآن ستجد الوكالات الأجنبية قالت وكالة كذا ويترد لك الخبر، والمشكلة أنه إلى الآن لم نجد الصحفي المسلم الذي يتلقى الخبر من الوكالة الأجنبية ثم يصوغ لنا بالصياغة الإسلامية. حتى لو جرت بعض الأخطاء في بعض يعني مثلا الجهاد الأفغاني، لنفرض أن جرى خلاف وهو يجري وقد حصل خلاف في الرأي، هل معنى ذلك أن نتصيد هذا الخلاف ونبدأ نضخم للناس؟ يا إخوان، الإعلام العالمي ومن ورائه الصهيونية العالمية والصليبية العالمية يتآمرون على شيء واحد الآن في نظري، ألا وهو قتل آثار الجهاد الإسلامي في أفغانستان في نفوس المسلمين. عملية التشتيت المستمرة الآن في الإعلام في نوايا المجاهدين في نيات المجاهدين المسلمين في أفغانستان إنما هي لقتل آثار الجهاد. هم آمنوا أن أفغانستان قد سلمت نفسها إلى المجاهدين، وسيحاولون قدر المستطاع أن يحولوا دون أن يسيطر الإسلام سيطرة كاملة على الحكم في أفغانستان، سيحاولون ذلك، ولكن إن شاء الله أنهم يخفقون. إنما الأهم من هذا أيها الإخوة، هم يحاولون بما ترون أن يقتلوا آثار هذا الجهاد في نفوسكم. الجهاد الأفغاني مدرسة إسلامية عظيمة يريدون أن يمحوا آثارها. يعني كثير من الناس أنا أقابلهم يقول يا أخي 13 أو 14 سنة متابع الجهاد الأفغاني وفي الأخير يجون يتصارعون على الصحف. حقيقة هذه مؤامرة على الذهنية الإسلامية. يا أخوان المسلمون كما تعلمون مغيبون عما يجري في العالم، فالمسلم الواعي يجب أن لا يرضخ لهذا التغيير، يجب أن يكون أكبر من مخططات الأعداء. القضية الآن ما يقال في الصحف صدقوني أنه لن يضر كثيرا الوضع في أفغانستان بإذن الله أكثر مما يضر الوضع عندنا نحن. تشكك المسلم في نوايا إخوانه هذه مأساة كبيرة، وهذا هدف من أهداف الجهاد وصل إلى ما وصل إليه الآن، شاء الناس أم أبوا، وسيحاولون كما قلت لكم عرقلة المسيرة. لكن الأهم من هذا ما سيتركه هذا الجهاد من أثر روحي في نفوس المسلمين، هذا ما يحاول الإعلام أن يحطمه الآن في نفوس المسلمين. فتنبهوا أيها الأخوة، يعني لماذا نطلب ولماذا أنا أضيع ساعة كاملة مصغيا بأذني إلى لندن أو مونتكارلو أو غيرها من الإذاعات، أسمع الخبر لأستفيد بعض الأخبار. صحيح أن التقصير حاصل في العالم الإسلامي لأنه لا توجد هنالك وكالة أنباء إسلامية تعطيك الأخبار وتريحك من متابعة الإذاعات الأجنبية وكالات الأنباء الأجنبية، لكن إذا استمعت إلى ما يقول الأعداء فاعلم أنك تستمع إلى عدوك وأن عدوك لن ينقل إليك الحقيقة كما هي. هذا ما يمكن أن يقول تعليقا على هذا الموضوع. من القضايا التي تغيب عن كثير من الناس ما يحصل من ظلم شديد جدا على كثير من إخوان المسلمين في أكثر من مكان من هذا العالم. أنتم تذكرون يوم من الأيام أن حلبجة دمرت وسكت الناس ثم شاء الله أن تظهر المسألة على الصف. والسكوت عن الظلم مصيبة كبيرة في حياة الأمة، من الأشياء التي سكت عنها الناس ولا يعلم عنها كثير من الناس. مثلا ما سوف تصوره لكم هذه القصيدة إن شاء الله، ولعلي أختتم بها اللقاء حتى لا نطيل على الإخوة. يا إخوان، هذه وقفة أنقلكم من أفغانستان حديث عنها إلى وقفة أمام جامع الزيتونة. جامع الزيتونة بتونس له عرافة التاريخ الإسلامي، وله إضاءته العلمية التي جعلته مقصد النابهين عندما كانت الأمة الإسلامية في مقدمة الصفوف. قبل أيام وما يزال الأمر جاريا، اعتقل آلاف آلاف من الشباب الإسلامي في تونس. من الذي تحدث عنه؟ بأبي وأمي الباذلين دماء، الرافعين من اليقين لواء، بأبي وأمي المفترين عطاءهم، ولكم يقل الواهمون عطاء، بأبي وأمي الرافعين رداءهم، ولكم يجر المترفون رداء، بأبي وأمي الصابرين على الأذى، والصامدين ترفعا وإباء، بأبي وأمي الباذلين حياتهم، لله للدين الحنيف فداء. يا تونس الخضراء، سحبك كم شدت غيثا، وكم مدت يدا سحاء، عهدي بأرضك زهرة فواحة، تهدي القلوب سعادة وصفاء، عهدي بها نهرا يسلسل ماءه عذبا، ويأبى أن يضم غثاء، عهدي بجامعك الكبير منارة للعلم، تمنح للعقول ضياء. لم تسكتين على الذين استغربوا وإليك مدوا راحة سوداء، جلبوا قوانين الضياع، وإنما جلبوا إليك تعاسة وعناء، ما لأراك تلمضين مشاعري وتعطشين الواحة الخضراء. يا تونس الخضراء، صيرني الأسى طفلا كبيرا يشتكي البرحاء، أتلاحقين شبابك الحر الذي جعل العقيدة مشعلا وضاء؟ أو كلما اعتاد المساجد مسلم ذاق الوبال وواجه استعداء؟ أو كلما ارتدت الحجاب أبية لاقت من المستغربين بلاء؟ ما بالكم يا قوم تسعى أمة للدين تعلن للإله ولاء؟ ما بالكم تسعى الشعوب إلى الهدى بعد الضلال، وتخطب العلياء فتحركون لها أصابع مكركم، وتمزقون أمامها الأشلاء؟ أو ما ترون الفجر يلقي خطبة من نوره وقصيدة عصماء؟ يا جامع الزيتونة اختلف المدى، وجنى عليك المعتدي وأساء، قد كنت ينبوعا لكل فضيلة تبني على نهج الهدى العلماء، واليوم ترمقك العيون فمقلة تبكي وأخرى تقطح استهزاء. لو أبصر ابن الأغلب النار التي لفحتك أرسل جيشه إطفاء. المقصود هنا محمد بن الأغلب الذي أعاد بناء جامع الزيتونة ذات يوم. لو أبصر ابن الأغلب النار التي لفحتك أرسل جيشه إطفاء. يا تونس الخضراء، بين جوانحي حب يخالط حسرة وشقاء، إني أعاتب فيك من نسجوا لهم من فكر أعداء الرشاد كساء. يا من نصبتم للدعاة شباككم، وبثتم العملاء والرقباء، لم ترهبون الصالحين إذا دعوا للحق أو لم يقبلوا الإغراء؟ إني أرى خطط الأعادي أثمرت في قومنا
وأثارت البغضاء. هذا يسفه رأي ذلك بالهوى، والكل يلقي خطبة بتراء. يا أمة الإسلام، وجه قصائدي يربد، والوجه البغيض تراء، وأنا أتابع سيل أسئلة الذي يجري يبصر مقلة عمياء. ما بال أمتنا أناديها ولا تصغي إلي ولا تجيب نداء؟ ما بال أمتنا تصفف شعرها للغاصبين وتعشق الدخلاء؟ ما بال أمتنا تسلم أمرها للظالمين وتقبل الإغضاء؟ أرأيت في الدنيا حكيما عاقلا يجفو الظلال ويسكن الرمضاء؟ أرأيت في الدنيا فتاة حرة تعصى العفاف وتتبع الأهواء؟ إني لأبصر أمتي في لهوها تمضي فأخفض جبهة استحياء، وأرى الطواغيت الذين تلبسوا بالظلم صبحا كالحا ومساء، فأكاد أهدم كل بيت قصيدة وأكاد أرفع للقنوط بناء. يا ربي قد عم البلاء، فهب لنا فرجا وحقق للمريض شفاء. لك قد منحنا يا عظيم ولاءنا حرا، فما نعطي سواك ولاء. إني أقول لأمتي وهي التي وقفت أمام قصيدتي صماء، لولا يقيني بالإله ونصره لجعلت شعري دمية بكماء.
يا أيها الأحبة، هنا بعض الطلبات لبعض القصائد، أنا أعتذر عن إلقائها لأنها طويلة. طلبت قصيدة رسالة إلى أحمد بن حنبل، وطلبت قصيدة صرخة من دعاة الحق حول الدعاء، وطلبت بعض القصائد، لكني فعلا أعتذر إليكم لأنها طويلة وقد لا أستطيع إلقائها، أولا مراعاة لوقتكم، ثم مراعاة لصوتي أيضا الذي قد لا يمكنني من إلقاء هذه القصائد، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء آخر فألبي كل هذه الطلبات التي طلبت مني.
وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي على هذه الأمسية الطيبة المباركة، والتي نرجو أن تكون في ميزان حسناته يوم القيامة بإذن الله تعالى. ونشكر له أيضا تجسمه وحضوره لهذه الأمسية وشاركنا فيها بشعره وأدبه، الذي نرجو أن يكون مجالا للدعوة إلى الله تعالى وأن يوفق في ذلك. وقبل الختام لدي مجموعة من الإعلانات. أولا، غدا بإذن الله تعالى في جامع حي الدرهمية بشبرا للشيخ عمر بن سعود العيد محاضرة بعنوان دروس من أبي هريرة، بعد المغرب في جامع الدرهمية للشيخ عمر بن سعود العيد، إضافة أيضا إلى أنه هنا في هذه المدرسة وبعد المغرب أيضا هناك محاضرة للشيخ عبد الله الجبرين بعد المغرب عضو الإفتاء غدا إن شاء الله بعد المغرب.